يواصل القراءة تحت عنوان: وأما أنها تبلغ أن تكون غاية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تربية كريمة تلك التربية! وهكذا ربي المسلمون على الأخلاق سلما وحربا، صبرا وزحفا، هزيمة ونصرا. وأما أن بها تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اقتدى المسلمون، ففي ذلك نص: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي ذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان خلقه القرآن. وتحكي هي وتحكي أمهات المؤمنين ويحكي الصحابة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير: صدقه، أمانته، وفاؤه، إخلاصه، أدبه، قوته، حلمه وصفحه، جوده وكرمه، قصده وعفافه، رأفته ورحمته، علمه وعقله. ويطول بنا الحديث لو عددنا، فكل خلق القرآن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو في هذا مثل أعلى يقترب منه المسلمون ويقتبسون منه قدر ما يستطيعون. ولنأخذ بعض الأمثلة. أما صدقه صلى الله عليه وسلم فقد عرف به من قبل البعثة حتى لقب بالأمين أو بالصادق الوعد الأمين، وحتى أسلم له الكفار أمرهم لما اختلفوا حول وضع الحجر الأسود وارتضوا أول داخل، وكان الأمين هو أول الداخلين، وحتى تحرجوا حين وقع بهم الأمر أن يتهموه كذبا وقالوا له: ما جربنا عليك كذبا. وهاك بعض ما كان يوجه به أصحابه وهو من قبل ملتزم به: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويصل في النهي عن الكذب حتى ينهى عنه في المزاح أيضا وفيما قد يظن أنه ليس مجالا للكذب. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. وأخيرا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يجتمع مع الإيمان جبن وبخل، لكن الإيمان والكذب لا يجتمعان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ويجعله الوحي علامة الإيمان وعلامة الرجولة وعلامة الجهاد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. أما أمانته صلى الله عليه وسلم فهي قرينة صدقه، ولذا سمي بالصادق الوعد الأمين. وكان حقا أمين الأرض، يتنزل عليه بالوحي أمين السماء، مطاع ثم أمين. والأمانة في الإسلام أمانات ينبغي أن تحفظ، وإلا عد منتهكا غادرا وخائنا. وهي تبدأ من أدنى الأمانات التي يظنها الناس وتنتهي إلى أعلى ما يظن الناس، وتجاوز في منطق الوحي ذلك الذي يظن الناس. أما أدناها فهي أمانة المجالس، ما يقوله الرجل لصاحبه وما يفضي به الرجل إلى زوجه إنها أمانة. اسمعوها من رسول الهدى يقولها ويتمثلها ويربي الناس عليها، إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أما أعلاها في نظر الناس فهي الولاية. يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أما ما يجاوز ذلك في منطق الوحي فهي الأمانة الكبرى، أمانة الدين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبين هذا وذاك أمانات تختلف عظما وصغرا عند الناس، لكنه قد يكون عند الله عظيما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذا كان من جزاء ضياع الأمانة انتظار الساعة، وكان من نتيجتها يوم القيامة أن يرفع كل غادر لواء غدره، وأن يأتي الرجل بما غل يوم القيامة يحمله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال: هذه غدرة فلان. وفي رواية: لكل غادر لواء عند إسته يرفع له بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة. أما الثالثة فقوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام تعقيبا على ما قاله أحد الولاة ابن النتيبة استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض أبطيه يقول: اللهم هل بلغت. وقوله عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أما حلمه وصفحه عليه الصلاة والسلام فيكفيه مثلا في حلمه ذلك الأعرابي الذي جاءه يمسك بتلابيبه حتى حز الثياب في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارب أن يختنق، وهو يقول له: أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يضرب الرجل بسيفه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوجيه النبوي الكريم: كان عليك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. وأما صفحه فيكفي فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أعدائه، بل ألد أعدائه الذين أخرجوه من داره وعذبوا أصحابه يوم مكن منهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما بقية الأخلاق فتفصيلها يطول. ثالثا التزكية بالعبادة. تواضع العلماء على إطلاق العبادات على مجال محدود في مقابل العاديات أو المعاملات، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن إن أدى الإطلاق إلى سوء فهم الشريعة فالمشاحة واردة. ولذا فإنا وإن كنا قد سلمنا بالاصطلاح، إلا أننا نفضل مكانه النسك أو الشعائر حتى لا يلتبس على الناس دينهم، أو لا يلتبس الحق بالباطل، فيظن البعض أنهم يحققون العبادة وهم يكتفون بهذه الشعائر وحدها دون بقية الإسلام. ولئن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فإن العمود لا يغني عن بقية الإسلام، وإن لم يقم الإسلام إلا به. ومن هنا كانت صيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أفرق بين صلاة وزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. وكان اتفاق العلماء على حرب كل من منع شريعة من شرائع الله، تلك كانت تقدمة للحديث عن العبادات. نقول بعدها بعون الله: إننا لن نتكلم عن العبادات ذاتها من طهور ووضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج وذكر ودعاء، لكننا نذكر بعض آثارها في مجال التزكية، والله المستعان. أولا، فالعبادات عامة يتجلى فيها التزكية بكل معانيها أكثر من غيرها. هي تطهير من الأوزار والذنوب والأوضار، هي تنمية للصلة بالله سبحانه وتعالى يزيد بها الإيمان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هي تسام وارتفاع يرتفع بها المسلم عن الطين ليقترب من عالم الروح، لتسبح روحه في ذلك الأفق السامق حتى تتصل بالملائكة أو تكون خيرا منها. وفي حديث حنظلة رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك التسامي الغريب الذي يمكن أن يتكرر مع كل عبادة تتحقق فيها أركانها وشروطها. ثانيا، إن للعبادات ركنين أساسيين، أولهما الإخلاص، يحكمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآيات والأحاديث في المعنى كثيرة. ثانيهما، أداء العمل على النحو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحكمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وباطل. وإذا أمكن في أعمال أخرى التهاون أو الاختلاف في شيء من ذلك، فإن ذلك غير وارد بالنسبة للتعبد. ثالثا، في الصلاة طهر واغتسال، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل به كل يوم 5 مرات، أيبقى عليه شيء من الدرن؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة صلة بالله تعالى تنمو وتزيد مع الإقبال والإخلاص والإخبات: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والصلاة بعد ذلك علاج للهلع الذي يجعل الإنسان جزوعا، جزوعا من الشر مناعا للخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر نهض إلى الصلاة، وهي بعد ذلك الملجأ للمحتاج والراحة للمضطرب والواحة وسط صحراء الحياة، واستعينوا بالصبر والصلاة. أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. رابعا، وفي الزكاة طهر للنفس من الشح وما أشده من مرض على النفس، وأحضرت الأنفس الشح، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفيها نماء للخير في النفوس ونماء للمال في الجيوب، فالنفس التي تعتاد البذل تعتاد الخير وينمو فيها، والمال الذي يبذل لا ينقص به المال بل يزيد، لا ينقص مال من صدقة. وفيها تكافل بين طبقات المجتمع تزيل ما قد يظهر بدونها من أحقاد، وتبطل دعاوى الجاهلين والمبطلين بصراع المجتمعات. وفي إنفاقها على مصارفها تنظيم اقتصادي جميل وعجيب لا تتسع له هذه السطور. خامسا، وفي الصوم والحج والدعاء والذكر ثم في سائر النوافل من الخير الكثير. ويكفي ذلك الحديث الجامع: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بيد أننا نشير إلى نافلتين لهما في مجال التزكية العملية أبعد الأثر. أما الأولى فقيام الليل، وفيه نقول بعون الله تعالى أن عليه كانت تربية الجماعة الأولى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه في سفر ولا في حضر، وأن النصوص تواترت على فضله: وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الأحاديث النبوية: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وفي الحديث أيضا: وأن تصلي والناس نيام. إن الممارسة العملية لهذه السنة الكريمة أثبتت في العصر الحاضر فائدتها الجليلة وأثرها العميق في صفاء النفوس وفي جلاء القلوب. أما الثانية فصيام التطوع، وهو يتحقق فيه ما يتحقق من آثار الصيام عموما، وفي مقدمتها أن يورث التقوى، والتقوى مرحلة من مراحل التزكية متقدمة. والتطوع يؤدي معنى آخر، هو إقبال النفس إقبالا يطوعها لما فوق ذلك، ومع هذا وذاك دعاء تنفثه النفس بالأسحار أو في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حسب ما جاء في الحديث. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا الدعاء يريح النفس ويزيح عنها همومها وآلامها، فضلا عن أنه يحقق العبودية في جانب العبد والربوبية في جانب الرب سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد صح في الأثر: الدعاء مخ العبادة، ومع الدعاء ذكر يترطب به اللسان ويطمئن به القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأه المسلم ويرتله ويتفهم معانيه ويتدبر آياته، ومعه في كل حالة ذكر، ذكر بالقلب وذكر باللسان وتأمل بالجنان وتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كلمة أخيرة: نحن نقدر لبعض الدعاة جهدهم في مجال التربية والتزكية، ونقدر لهم اهتمامهم بجانب التعبد، وقد صح فيه الكثير من الآثار، بل إن أركان الإسلام الخمسة 4 منها خاصة بالتعبد: الزكاة والصلاة والصيام والحج، وما يدور حولها من شعائر، بيد أن نعتب عليهم اقتصارهم على هذا الجانب، لأن الاقتصار على جانب يؤدي إلى أضرار كثيرة. أولها سوء فهم الإسلام كنظام شامل تناول الدنيا والآخرة والعبادة والمعاملة والحكم والاقتصاد والاجتماع. ثانيها تضخم جانب يكون على حساب جانب آخر، وإذا كانت الحياة كلها محراب عبادة، فإن الاقتصار على جانب التعبد يفقد بقية جوانب الإسلام، فيكون مثله كمثل من يتعبد بصلاة الصبح دون صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثالثها الغفلة عن غير جانب التعبد يخضعه غفلة أو عنوة لغير أحكام الله، ومن ثم نرى الأحكام الوضعية في جوانب الحياة تحكمها وتخضعها وتعبد فيها الناس لغير الله رب العالمين. ترى هل ننتبه إلى أن الإسلام منهج شامل، وأن التربية الإسلامية بدورها منهاج شامل كذلك؟ رابعا التزكية بالمعاملات. المعاملات قيم العبادات، فهي في التقسيم الفقهي مقابلة لها، وهو ما قد يوحي بأن جانب التزكية هو فيما يتعلق بالتعبد من صلاة وصوم وقيام وحج، أما ما يتعلق بالمعاملات فهو طليق من القيود بعيد عن مجال التزكية، وهو خطأ يوحي به هذا التقسيم من بين ما يوحي، وسوف يتبين لنا عمق الخطأ عما قريب بإذن الله تعالى. كذلك فقد لا يقدر البعض ساحة المعاملات في الإسلام وأهميتها، إنها تمتد لتشمل كل ما يسمى بلغة البعض فروع القانون العام وفروع القانون الخاص، والأول هو الذي تكون الدولة طرفا فيه باعتبارها صاحبة سلطان وسيادة، والثاني هو ما لا تكون الدولة طرفا فيه بهذه الصفة، ويغلب أن يكون علاقات بين الأفراد، وإذا وجدت الدولة طرفا فيه فليس باعتبارها صاحبة سلطان وسيادة. وفروع القانون العام تشمل القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين الدول، القانون الدستوري الذي ينظم شكل الدولة وسلطاتها وحقوق الحاكم والمحكوم، والقانون المالي الذي ينظم الإيرادات والمصروفات وأمور الميزانية وما يتعلق بهذا كله، والقانون الجنائي الذي ينظم الجرائم ويحددها ويضع لها العقوبات، والقانون الإداري الذي ينظم الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة وما يتعلق بهذا كله. أما فروع القانون الخاص فتشمل القانون المدني الذي ينظم العقود من بيع وشراء وإيجار، وينظم التصرفات المنفردة كالهبة والوصية، والقانون التجاري وهو ينظم ذات العلاقات بين التجار، والقانون البحري وما يتعلق بشؤون البحر وما يجري فيه، وقانون المرافعات ويتضمن إجراءات الدعوى والمدعي والمدعى عليه إلى آخره وهكذا. والمعاملات في الإسلام تشمل نطاق القانون العام والقانون الخاص، وقد تزيد على ذلك لأنها تشمل النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي، وفيها ما لا يدخل تحت تلك الفروع، وذلك فضلا عن شمولها النظام السياسي الذي قد يدخل القانون الدستوري والدولي تحت نطاقه. والمعاملات بهذه المثابة تكاد تشمل حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع، وهي وثيقة الصلة بالعقيدة والأخلاق لربط النصوص إياها بها، وهي في الوقت نفسه مجال كبير للتزكية، بل إن التزكية مع ترك نطاقها تكون محدودة وتكون مبتورة، وهكذا يشيد بناء التزكية بعضه بعضا. وسوف نورد مثلين من سورتين يبين منهما ارتباط المعاملات بالأخلاق والعقيدة، ثم نبين فيهما كذلك مجال التزكية الكبير من خلال أحكام المعاملات. وقبل ذلك نشير إلى أن التزكية تتم على النحو التالي: ألف، تعلم وتعود الحلال والحرام. ففي مجال المعاملات نصوص توضح الحلال وأخرى توضح الحرام والوقوف عند محارم الله، ومن ثم كانت التزكية من خلال تعلم أحكام الحلال والحرام ثم تعودها حتى لا يتعداها. فإذا أخذنا البيع والشراء ففيه أحكام تحرم الربا، وفيه أحكام تكره بيع الرجل على أخيه، وفيه أحكام تجعل الخيار للعاقدين ما لم يتفرقا خيار المجلس. هامش، ورد في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، انتهى الهامش. وفيه غير ذلك، والوقوف عند تلك الأحكام وقوف عند حدود الحلال والحرام. بيد أننا نود أن نشير إلى أنه في مجال المعاملات يرجح لدينا أن الأصل هو الإباحة، بينما في مجال الأبضاع الأصل هو الحظر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. باء، البعد عن المشتبهات بلوغا إلى التقوى، ذلك أن ثمة دائرة بين الحلال والحرام قد يشتبه على الناس فيها، فالذي يود أن يبلغ حد التقوى ينبغي أن يتقي الوقوع في الشبهات، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ولسلوك الصحابة رضوان الله عليهم طريق هو ترك ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأس.
من فضلك تابع بقية المادة.